بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه البلدة المقدسة وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا برحمته في جنات النعيم. وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الظلم شؤم وكارثة ومصيبة على الظالم، عاقبته وخيمة ونهايته أليمة، والله يمهل للظالم لكنه لا يهمله. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا قبضه أخذه أخذ عزيز مقتدر. لا يغتر الظالم بإمهال الله له، فإن الله ليس غافلا عن ظلمه. يقول عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، يعني من الذل والهوان والصغار والعار والنار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، ما يقدر يفتح عينه مما يرى من العذاب، وأفئدتهم هواء، أجوافهم ما عاد فيها، القلوب ما عادها في مكانها، قد في حناجرهم، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظلم ظلمات يوم القيامة، حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما. ففي الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، قال الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. للظلم أنواع، والناس إذا ذكر الظلم لم يتبادر إلى أذهانهم إلا نوع واحد، وهو ظلم الغير. فيحرص الموفق ويراجع حساباته حتى لا يقع منه ظلم على غيره، لكن ربما لا يدري أن هناك ما هو أعظم من ظلم الغير، وهو النوع الأول والأعظم، الشرك بالله، وقد سماه الله ظلما بنص القرآن: إن الشرك لظلم عظيم. وإذا استعظم الله شيئا فمعنى هذا لخطورته، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو النوع الأول. النوع الثاني ظلم العبد لنفسه، وذلك بتجاوز حدود الله، وهو الذي يتساهل فيه كثير من الناس، يقول: الحمد لله أنا لا أكل حق الناس ولا أظلم الناس ولا طيب أنا، لكن تجده يظلم نفسه بالعدوان على حدود الله. وسمى الله هذا ظلم للنفس، قال عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. النوع الثالث ظلم العباد بشتى درجاتهم وفئاتهم وأصنافهم، حتى تبرأ إلى الله من الظلم، وحتى لا يأخذك الله أخذ عزيز مقتدر، وحتى لا تغتر بمهلة الله لك، عليك أن تراجع نفسك في الثلاثة الأنواع. فإن أي نوع يحصل فيه تقصير دمار، يجب أن تكون مبتعدا عن الظلم بشتى صوره وأشكاله وأنواعه، وأعظمه الشرك بالله. وسمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موعظها موضعها، موضع العبادة لله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن اعبدوني هذا صراط علي مستقيم. العبادة لغير الله وضع للعبادة في غير موضعها، ومعنى الشرك هو صرف أي نوع من العبادة لغير الله. وأنواع العبادة كثيرة، منها أولا الدعاء، فإذا دعوت غير الله وقعت في الشرك، لأن الله حرم هذا وقال للناس: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما في داعي تدعو غير الله حتى تظن أن الله ما يسمع كلامك أو ما يستجيب لك. أيضا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لأن قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي ويصرفون الدعاء لغير الله سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر برواية أخرى: الحديث مخ العبادة. إذا صرفت الدعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقعت في الشرك. من يدعو الأولياء ويدعو الأضرحة وأصحاب القبور ويدعو الجن ويدعو غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه، فيما يقدر عليه الإنسان، مثلا تدعي ولدك تقول جيب لي موية، هذا جائز. ليه؟ لأنه يقدر يجيب لك ماء. تدعي زوجتك أن تهيئ طعام لك، هذا تدعي عاملك يجيب لك شيء. دعاء غير الله في الأمور العادية التي يقدرون عليها هذا لا حرج فيه، لكن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك بالله. كأن تطلب العافية من غير الله، تطلب الرزق من غير الله، تطلب الزوجة من غير الله، تطلب الولد من غير الله، تطلب أي شيء، هذه كلها أمور كونية قدرية. اطلب الله عز وجل وحده. تجي عند راعي القبر تقول له: يا قبر يا ولي زوجني، يقدر يزوجك؟ يا ولي وفقني، يا ولي ارزقني، يا سيد العارفين. العارف لا يعرف، والشكوى على أهل البصيرة عيب، هكذا يقولون في الأضرحة والقبور. يقول: أنت تعرف إيش في قلبي، ماني بعلمك، أنت من أصحاب البصيرة. هذا عين الشرك الأكبر. يسمونهم هؤلاء يسمون توسل، يقولون: نحن ما نشرك بس نتوسل بالصالحين، لكن الله سماه شرك. قال عز وجل: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني هؤلاء الذين في القبور وفي الأضرحة وعليهم القباب وأنتم تدعونهم لا يملكون قطمير. إيش القطمير؟ إذا فكيت التمرة تجد غشاء صغير يغطي النواة العجمة، هذا اسمه قطمير. هؤلاء ما يملكون حتى هذا، وأنت تدعوهم من دون الله. ثم قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم أموات ولا ميت ما يسمع، ما عاد عنده حاسد سمع، ولو سمعوا وهذا مستحيل ما استجابوا لكم، لأنهم لا يستطيعون، هم تحت التراب. ويوم القيامة يكفرون بيش بشرككم. سمى الله الدعاء إيش؟ شرك. هم يسمون توسل وهو شرك، لأن التوسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وشركي وبدعي. والتوسل عبادة. التوسل الشرعي أن تتوسل إلى الله بدعائه بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فيش فادعوه بها. يعني عندك ضيق في رزقك تقول اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا فتاح يا عليم افتح علي، اللهم يا قوي انصرني، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا معلم علمني. ليش؟ لأنك تتوسل إليه باسمه وصفته التي أنت تحتاج إلى فضل فيها. هذا نوع اسمه إيش؟ التوسل الشرعي، أن تتوسل إلى الله بالأعمال، سوي عمل صالح لله وتقول اللهم إني أسألك بصلاتي أو بصيامي أو بصدقتي أو بحجي، هذا عظيم. وابتغوا إليه الوسيلة. ومن ذلك حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار، ولما انطبق عليهم قال واحد منهم ما يخرجكم إلا ربي، ما في دفاع مدني ولا في جوال، يلا ادعوا الله بيش بصالح أعمالكم. فتشوا كل واحد جاب له عمل. الأول قال إن كان لي بنته إني كنت أحبها فرج الله عنه، ثاني كان له أبوين وكان بار بهم ففرج الله عنهم، الثالث كان عنده عمال وأعطاهم أجورهم إلا واحد، وبعدين رجع وقد ثمرة أخذ أجرته خرجوا. هذا اسمه التوسل الشرعي. التوسل الثاني التوسل الشركي، أن تدعو غير الله لتتوسل به إلى الله. قال عز وجل واتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولوا نحن نعرف أنه ما عندهم خير ولا عندهم شر ولا عندهم نفع ولا عندهم ضر، وأنهم أحجار وأنها أصنام، لكن علشان نبغاهم يتوسطون. وربي يقول ادعوني أستجب لكم، يقولون لا ندعي هذا، هذا يقربنا. لا، وهذا شرك الكفار في مكة، كانوا يعبدون الأصنام وهم يعرفون أنها لا تضر ولا تنفع، لكن يقول نحن نتخذها من أجل أن تقربنا إلى الله. فهذا اسمه توسل شركي. التوسل البدعي أن تتوسل إلى الله عز وجل بعمل غيرك. مثلا واحد صالح تقول اللهم إني أسألك بعملي أو بصلاح فلان. طيب صلاح فلان لمن؟ له. وين صلاحك أنت؟ توسل إلى الله بشغلك ما هو بشغل الناس. أو تقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هذا موجود عند الناس، أسألك بجاه النبي. النبي له جاه صلى الله عليه وسلم، بل أعظم جاه في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، لكن جاهه له ما هو لك أنت. تبغى ينفع الدعاء مع النبي تقول اللهم إني أسألك بإيماني برسولك. ليش؟ لأنه عملك الإيمان. اللهم إني أسألك باتباعي لسنة رسولك، اللهم إني أسألك بتصديقي لرسولك. عظيم هذا، لأنك تسأل بشغلك مو بجاه غيرك. هذا اسمه توسل بدعي. يسمون الشرك يسمونه توسل، وهو توسل شركي بنص القرآن. قال عز وجل ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا تدعوا إلا الله أيضا الذبح لا تذبح إلا لله، النذر لا تنذر إلا لله، الاستغاثة لا تستغيث إلا بالله، الاستعانة لا تستعين إلا بالله، التوكل لا تتوكل إلا على الله، كل هذه اسمها أنواع العبادة. الصلاة لا تصلي إلا لله، لا تزكي إلا لله، لا تصوم إلا لله، لا تحج إلا لله، لا تطوف بمكان إلا ببيت الله، هذه العبادة. إذا سويت شيء من هذا لغير الله وقعت في الشرك العظيم. وإذا وقع الإنسان في الشرك العظيم فإن الله عز وجل قد ذكر لنا أن الله لا يغفره، طبعا إذا مات عليه، لكن لو كان يصنع هذا وتاب تاب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله. وكان الصحابة يعبدون الأصنام، لكن لما أسلموا تحسن حالهم وتغير وضعهم. لكن من وافى الله، من مات على الشرك، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو النوع الأول. وعليك أخ الكريم أن تحقق التوحيد، وأن تحاول باستمرار أن تتلمس قلبك بحيث لا يدخل فيه شيء من الشرك الذي يبطل عليك العمل، فإن الشرك محبط. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، إيش يصير؟ لا يحبطن عملك. أنت صوام وانت قوام وانت متصدق وانت عابد وانت ذاكر، لكن خربتها بالشرك خلاص. حتى لو كنت حتى لو كان رسول الله، الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت لا يحبطن عملك. الله، عمل محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وحاشاه أن يشرك بالله عز وجل. فخلك دقيق في هذه القضية، انتبه، ترى كلمة واحدة أحيانا تقعك في الشرك. لو قلت لواحد ترى مالي إلا الله وانت، هذا شرك. ليش؟ قالوا لأنك قرنته بالله. والصواب أن تقول مالي إلا الله ثم أنت. لما يجي اثنين سوا ويدخلون سوا تقول جاء زيد وعمر، لكن لما يجي واحد أول ويجي بعده تقول جاء زيد ثم عمر. فأنت تتوكل على الله أولا، وتعتمد على الله أولا، وتدعو الله أولا، لكن ما تدعو غيره. وإذا كان بتقول أنا ما بيقضي حاجتي إلا الله، لا تقول وأنت، وإنما تقول ثم أنت، أنت من بعد الله. هذا الجانب الأول، وهو الشرك بالله، وهو الظلم العظيم، نسأل الله السلامة أيها الإخوة. الشرك طبعا خفي، خفي جدا. قال الشرك في هذه الأمة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تصور ليلة ظلماء وصخرة صماء ونملة سوداء، هيا اضبط حركتها، اكتشفها، خفية جدا، أدق الأجهزة ما تجيبها، حتى لو سلط عليها ضوء هي سوداء والصخرة سوداء والليلة ظلماء، كيف تشوفها؟ ولهذا كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالجون مثل هذا، فكان يقول لهم قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا نعلم. هذا الدعاء لا بد أن تقوله، نعوذ بالله أن نشرك بالله ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. ومن الشرك الرياء. الرياء انقسم إلى قسمين، إما أن تعمل العمل أصلا لغير الله فهو شرك أكبر، أو أن تعمل العمل لله لكن تضبطه عشان الناس شافوك، هذا شرك أصغر. وهذا لا يخرج من الملة لكنه أعظم من أكبر الكبائر. يعني دخلت تصلي قصدك وجه الله عز وجل مخلص، لكن شفت الناس قدامك وتبغاهم يثنون عليك، فبدال ما تأخذ الصلاة بسرعة صرت تطيل في الركوع وتطيل في السجود وتضبطها، ولو ان ما في أحد يشوفك كان جبتها بسرعة. لكن التضبيط هذا من أجل الناس، هذا شرك أصغر. لكن لو جيت أصلا ما انت جاي لله، تجيت علشان تصلي لغرض في قلبك، هذا شرك أكبر. مثل واحد يبغى يتزوج وذكر له بنت وسأل عن أبوها، قالوا أبوها هذا ما يزوج أحد إلا إنسان مصلي، أول ما يسأل عن الصلاة، وهكذا هذا صح. فقام الرجل هذا وهو ما يصلي لكن يبغى البنت، استأجر شقة جنب بيت الرجال هذا ومداوم 5 صلوات في المسجد جنبه، يشوف ويتعمد انه يقعد جنبه ويسلم عليه يعني يشوفني، وبعدين يعزمه تفضل عندنا انا جارك انا قريب منك، ويربط معه علاقة إلين يقتنع الرجل بأن هذا الشاب مصلي من أهل الصف الأول من أهل الروضة، خلاص تقدم له. ما يستطيع الشاب يرده، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه كامل مدام يصلي، لأن الصلاة معيار عندنا. تزوج بالبنت وبعدين قطع صلته بالصلاة، صلى وصام لأمر كان يقصده، لما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. هذا عمله كله شرك، لأنه ما كان يصلي لله وإنما كان يصلي للناس. فهذا الشرك نوع من الشرك الأكبر والأصغر. احرص أخي الكريم لا تزين صلاتك لأحد، لا تخرج منك ألفاظ غير يعني شرعية. من الشرك الذهاب إلى الكهنة وإلى المشعوذين وإلى السحرة وإلى العرافين وتصديقهم، أو الذهاب إليهم من غير تصديق، فهذا يبطل الصلاة 40 نهارا. اذهب إلى الله، إذا مرضت فاسأل الله، ولا مانع من التداوي بالتداوي المشروع، وهو إما العقاقير الطبية أو الرقية الشرعية. لكن الذهاب إلى السحرة ممنوع، وهما يسمونه الآن الطب العربي، لا، ما في طب عربي وطب عجمي، هذا طب شيطاني، انك تجي الى عند واحد ويقول لك اذبح لك تيسن اسود، اي نعم، ولا خذ لها الكتاب بله واشرب ماه، يعني ما في مصلحة، يعني كذاب ترى، اي نعم، او يكتب لك حرز يقول علقها على رقبتك، هذا كله شرك ولا يجوز. هذا النوع الاول. النوع الثاني من أنواع الشرك وهو خطير أيضا، ولكن من رحمة الله أن الله عز وجل يغفره إذا تاب العبد منه وإذا حقق التوحيد، هو ظلم العبد لنفسه، وذلك بتجاوز حدود الله. والله سبحانه وتعالى حد حدود وأمر بعدم تجاوزها، وأيضا أمر بأوامر وأمر بالمحافظة عليها، وهي ما تسمى حدود الله. أوامر تأتي بها، نواهي تنزجر عنها، إذا وقعت في شيء من النواهي أو ضيعت شيئا من الفرائض والأوامر فقد ظلمت نفسك. مثال: تضيع الصلاة، إن كان تركا فهذا كفر، وإن كان تهاونا فهذا نفاق، وإن كان التزاما فهذا إيمان. صنف نفسك في هذه 3 الأصناف: التارك كافر، والمتهاون يعني على مزاجه، مرة يصلي وفي المسجد مرة ومرة، يعني ما هو تارك لكن لا يصلي حسب مراد الشرع وإنما حسب مراده، هذا منافق، وهو نفاق، يسمونه نفاق عملي، خاصة صلاة الفجر والعشاء لا يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق بنص الحديث: وأثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولذا إذا أردت أن تسأل نفسك هل أنت منافق أو مؤمن، اسأل نفسك عن صلاة الفجر، إن كنت من أهلها بانتظام فاعلم أنك مؤمن، وليس بينك وبين الجنة إلا أن تبوت بإذن الله. إن كان البعيد مضيع عن صلاة الفجر فأحسن الله عزاء في دينه، إنها الصفة والعياذ بالله اللازمة للنفاق صلاة الفجر. فرق ما بيننا وبين المنافقين صلاة الفجر. إذا تركت الصلاة صلاة الفجر أو غيرها فقد ظلمت نفسك. كيف؟ وردتها العذاب يا أخي. ألست تحرص على نفسك على العافية؟ ألست تحرص على أنك في البرد تأخذ لك ملابس تدفئة، وفي الحر تشغل لك مكيف يبردك، وإذا جعت تحرص على الطعام تأكل، وإذا مرضت تروح المستشفى؟ طيب هذا زين. طيب أجل ليش تظلم نفسك بترك الصلاة أو بتضيع الصلاة في الجماعة؟ أنت تدمر نفسك، فأنت عدو نفسك بهذا. تارك الصلاة أو المتهاون فيها أو الذي لا يقيم لها وزنا هذا ظالم. ظالم لمن؟ لنفسه. تارك الزكاة أيضا ظالم، لأنه ظلم نفسه بجمع هذه الأموال وعدم إخراج حق الله منها، فيوم القيامة تتحول هذه الأموال إلى حيات وعقارب وسبائك من النار يكوى بها جبهته وجنبه ظهره، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جواههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انتبه، إذا عندك مال أخرج زكاته، إذا لم تخرج الزكاة ظلمت. من ظلمت؟ ظلمت نفسك وظلمت الفقير الذي له حق، لأن الله أحق حقا في مالك، قال وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. الله ابتلاك بالغنى وابتلاه بالفقر وفي مالك حق له، وانت عييت ما تعطيه، مالك فضل أصلا، المال مال الله كله، وربي ابتلاك أعطاك علشان تعطيه حقه. كم حقه؟ 2.5%، وبقي لك انت كم؟ 97.5%. ما تعطيه 2.5 هذه تمسكها وتحرمه من حقه وتحرم نفسك من الأجر وتهيئ نفسك للنار علشان ايش؟ بتموت وتأخذ معك شيء؟ هل سمعنا واحد مات وأخذ معه شيء من المال؟ والله ما تأخذ شيء إلا عملك، وخير العمل هو طاعة الله عز وجل. يقول سهل بن سعد الساعدي، والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه وروي عند أهل السنن، يقول جاءني جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، و من يذكر الثالثة؟ واعمل ايه؟ اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت. هب أنك عشت 50 60 70 80 90 100 110، وبعدين ألست ميت؟ ميت. أجل هيئ نفسك لهذه الساعة، خليك على أهبة الاستعداد لهذه اللحظة. متى اللحظة دي؟ ما تدري، غيب، ممكن ذا الحين، ممكن ذا الليل، ممكن بكرة. مجموعة شباب يدرسون في كلية الطب، وكان معهم شاب غير مصلي، فنصحوه، كانوا كلهم ملتزمين وقعدوا ينصحونه ويقولوا له أنت شاب وأنت تتق الله والموت والجنة، فقال لهم كلمة، قال إذا كبرت بعدين إن شاء الله أتوب. قالوا ما تضمن إذا كبرت، هذه ما هي في يدك، ما تضمن أنك تعيش لين تصير كبير. إيه نعم. قال يا شيخ لا تخوفونا، تجيبون الموت قبل نموت. وزعل وخرج من عندهم وركب سيارته وفي الطريق وكانت ليلة مظلمة وفيها أمطار وفيه ضباب والحادثة وقعت في أبها وأنا أعرف تفاصيلها. جاء مسرع وفوجئ بوجود شاحنة تحمل أطنان الحديد والحديد مدلى بالآخر الشاحنة ويدخل تحت الشاحنة ويدخل الحديد هذا كله فيه ما عرفوا يخرجونه إلا بالملاقيط. جاء الدفاع المدني ما عاد لقيوا معه شيء نخلته الأسلاك ما كان يفكر في الموت كان يتصور أنه لسه شباب وأنه بيتخرج وأنه بيصير طبيب وأنه بيعيش وبعدين يتوب. لا يا أخي الكريم الموت أقرب إليك من شراك نعلك. ما للمقابر لا تجيب إذا رآهن الكئيب حفر مسقفة عليهن الجنادل والكثيب فيهن أطفال وولدان وشبان وشيب كم من حبيب لم تكن عيني لفرقته تطيب غادرته في بعضهن مجندلا وهو الحبيب. كم سمعنا من الأخبار بالنسبة للموت يا أخواني متى سنكون نحن الخبر؟ كم صلينا على جنازة في المسجد الحرام أو في غيره؟ متى سيصلى علينا؟ كم تجاوزنا الموت إلى غيرنا؟ متى يتجاوز غيرنا إلينا؟ عش ما شئت فإنك ميت. هذه رسالة من جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بلغها الأمة إنه أنت ميت وما دام أنك ميت انتبه خطر وأحبب من شئت فإنك مفارق. أحب الزوجة أحب الأولاد أحب المال أحب البيت أحب الوظيفة أحب السيارة أحب لي تموت لكن بعدين ستفارق واعمل ما شئت. أنت الآن حر تعمل اللي تبغى تبغى تصلي صلي تبغى تترك الصلاة اترك تبغى تنظر بالحرام انظر تبغى الحلال انظر اعمل ما شئت لكن فإنك مجزي به. لا تتوقع أن ربي بيحط حسنات الناس في موازينك ولا يحط سيئاتك في موازين الناس. والله ما يحط إلا عملك. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم. غدا عند المليك ستعلم في القيامة إذ التقينا غدا عند المليك هو من الملوم. تنام ولم تنم عنك المنايا تنبه للمنية يا نؤوم. تنام لكن المنايا ترى ما منامت هي ترصدك. وبعدين قال في الحديث نفسه قال واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس. قيام الليل سيم الصالحين ودأب الصالحين قبلنا مطردة للداء ومقربة إلى الله لأن الأوقات في ذيك اللحظات ما أحد يدعي كل الناس نائمين الخطوط فاضية بس اتصل اتصل بربك في هذه الأوقات ولو ركعتين ما نطلب كثير. ركعتان في جوف الليل خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. اجعلها قبل أذان الفجر ثم أوتر بعدها وإن قدرت على أكثر من ذلك فهذا خير. وعزك وكرامتك في استغنائك الناس. حاجتك إلى الناس ذلة فلا تحاول أن تحتاج إلى أحد إلا إلى الله. واستغني بما رزقك الله واكتفي بالحلال لا توسع. ليه؟ لأنك صبر الناس عليك صعب. صبرك على نفسك أولى من صبر الناس عليك. وما أحد بيعطيك شيء إلا يقول هات حقي. فكن عزيزا ولا تذل نفسك بالأطماع فإن الطمع يذل أعناق الرجال، والدين هم بالليل ومذلة بالنهار، تجد المدين دائما ذليل، تشوفه في السوق تلفت، ومن يوم يشوف واحد من الغرماء يندس، والجوال ذا الحين فضح الناس. واحد اتصل على مدين الله رد عليه، وبعضهم ما يرد، وبعضهم يغير الرقم، شوف الذلة، كل يوم عنده رقم، كل يوم رقم. ليه؟ قال يا شيخ أزعجوني الناس. أزعجوك أصحاب العقوق، ما تغير رقمك، لأن رقم الجوال مثل اسم الرجال، خلاص لك رقم احفظه إلين تموت، خلك رجل، واللي لحق عطى حقه، إنما تأخذ حقك بوجهك وبعدين تغير الرقم وتعطيهم رقم يتصلون بك، هذا خلق المسلم؟ هذا خيانة، هذا ذلة، هذا انهزام، هذا دناءة، هذه نذالة، إنك تأخذ حق الناس وتعطيهم رقم وبعدين ما عاد تجيب عليه. يا أخي أجب، خلك رجل، كل طيب وابشر وباجيك واعتذر منك وعندي ظروف، لكن ما ترد. رأى مدينة وهو قدامه في سيارة عند بنك، دق عليه، رد عليه ذاك، ما درى أنه هو. ليه؟ لأنه رد عن طريق السيارة، والسيارة ما تطلع الأسماء. قال نعم. قال ألو فلان؟ قال نعم. قال معك فلان يا أخي، وين أنت؟ الله يبارك فيك، أنا من زمان أرقبك، وين أنت؟ قال أنا في الرياض. شوف الكذاب. قال فين في الرياض؟ قال أراجع في مستخلص لي في الوزارة، وإن شاء الله بيسلموني ذا الأيام، وابشر على خشمي، ترى قد أبطت الفلوس، لكن إن شاء الله أني أجيك وأعطيك حقك وأسلم على خشمك. قال وانت في الرياض الحين؟ قال نعم في الرياض. قال في أي فندق؟ قال في فندق في طرف الرياض هنا. قال والله يا الكذاب انك قدامي، شفك في سيارة جمسك، شفك قدام البنك يا الكذاب، شفني وراك في الصالون. ويوم تلفت وإذا بيشوفه. ايش رأيكم في موقفه هذا؟ ذلة ولا عزة؟ والله ذلة. ليش؟ طيب استغني عن الناس ولا تذل نفسك، واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، وقل دائما اللهم لا تجعل في رزقي بيني وبينك أحدا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. استغني بالله واصبر على ما رزقك الله عز وجل، ومد فراش رجولك على قدر لحافك، إن كان اللحاف وسيع فمد رجولك، وإن كان اللحاف قصير فتكربض، كفف رجولك، لأن إذا طلعت رجولك بردت. وهكذا تكون معتدل ومقتصد وتعيش طول عمرك وانت عزيز، ما أحد يقول كلمة فيك، ولا أحد يلومك، ولا تحمل هم لا في الليل، ولا تسير في ذل لا في النهار. واعلم كما جاء في الحديث أن عز المسلم في استغنائه عن الناس. أخرج زكاة مالك، صم شهرك، حج بيت ربك، اعتمر وتابع بين الحج والعمرة، فإنها تنفي الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. بر والديك ولا تظلمهما، لأن العقوق ظلم. أبوك وأمك كانوا في يوم من الأيام وانت عندهم كنت أمل حياتهم، شوف طالع في ولدك، كنت الآن معك أولاد صغار، كيف انت تشفق عليهم، كيف تحن عليهم، كيف إذا مرض تقوم نص الليل توديه المستشفى، كيف إذا جاع ود تعطيه لقمتك، لو أنك بتموت جوع تعطيه. ترى أبوك كان يوم من الأيام مثلك، وليس في الظرف الذي أنت فيه، أنت الآن تعطي وعندك، ترى أبوك كان يعطي وما عنده، وأمك كانت تعطيك وما عندها شيء، كانت تسهر عليك طول الليل ولا تقدر توديك مستشفى لأن ما عندها فلوس. إما يبلغن عندك، شوف شوف العندية هنا أنت كنت عندهم واليوم لما كبروا إيش صاروا عندك؟ قدهم ضعوف، قدهم مساكين جالسين في زاوية، خلاص. هذه سمة الحياة، طفولة، شيخوخة، كهولة، أرذل العمر، بعدين خلاص هرولة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وترى ظلم الوالدين بالعقوق دين في رقبتك، بيسلط الله عليك من عوالك من يظلمك وزيادة. بروا آباءكم إيش؟ يبركم أبناءكم. إذا كنت بارا بوالديك يسر الله لك من ذريتك من يبرك وزيادة. وإذا كان البعيد عاقا سلط الله عليه من الأولاد من العقوق. أعرف امرأة عندها بنتين وبنتين عاقين، أمهم كبرت وتعجزت وبقيت في بيت ما معها أحد إلا الله، ثم الجيران يتفقدونها، ولا عندها مال تجيب خادمة ولا أحد عندها، حتى إنه يمر عليها الأيام والليالي ما تأكل طعاما ولا أحد يدري عنها، وبناتها لا يدرون عنها، وكلما قيل لهم شيء قالوا مشغولين، إيش نسوي بعوالنا وإيش نسوي بأزواجنا وبيوتنا، ما نقدر. قلنا لها تأتي عندنا، قالت لا أنا أبغى بيتي، يبغونها الجيش عندهم في بيتهم، وما تجملوا منها. ومرت الأيام وتموت هذه العجوز، ويسلط الله على هاتين البنتين أولادهما عقوقا وضربا وإهانة، ثم حملا لها وودوها دار العجزة كلهم الثنتين. فتقول واحدة لأخوات لأختها تقول والله إن شغلنا في أمي بدنا هنا. نعم، البر مكيال، وفي لأمك وبوك يوفون لك عيالك، طفف ونقص التنقيص من نفسك، وزيادة إيش الزيادة؟ عذاب الآخرة. إيه عذاب الآخرة، هذا لا يتصوره العقل بالنسبة للحق. نسأل الله السلامة والعافية، لأن العقوق أكبر الكبائر كما جاء في الحديث، أكبر شيء. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ كنا بلى، قال الشرك بالله وإيش؟ وعقوق الوالدين. كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور. فقرن الله العقوق بالشرك، وقرن الله البر بالعبادة، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر والديك، إذا لم تبر أنت ظالم. صل رحمك وإن قطعت وإلا أصبحت ظالما. كل ما يتعلق بأوامر الله أديها، كل ما يتعلق بالمحرمات انتبه، غض بصرك. إذا أطلقت بصرك في الحرام فقد ظلمت نفسك، لأنك يوم القيامة تملأ عين البعيد من جبر جهنم، من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر النار. عينك ما تتحمل يا أخي، والله ما تتحمل المرود حق المكحلة إلا بحساسية، كيف جمر جهنم؟ غض بصرك عن الحرام، احفظ سمعك عن الأغاني، لأن من استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. ما تتحمل أذنك الرصاص يا أخي، أنت إذا مسحت أذنك بالعود هذا اللي فيه رأسه قطنة فتصر عينك وانت تقول كذا، لو واحد جاء ودقك كذا كارثة. أجل كيف كيف تكون مع سماع الأغاني؟ بعضهم ما شغلته إلا أغاني بس، ينام على الأغنية ويستيقظ على الأغنية ويشغل السيارة على الأغنية، كأن الله ما خلق إلا يغني. والله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هو ليلعبون ويغنون. انتبه يا أخي، لا تظلم نفسك بالأغاني، والله ظلم عظيم لك أن تهجر القرآن وأن تستبدله بهذا الكلام الفارغ والساقط. امسك لسانك هذا، وإلا ظلمت نفسك وأدخلك لسانك النار، فإن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. احفظ لسانك، ولا تنطق به إلا خيرا وإلا أسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اضبط بطنك لا يأكل حرام، انتبه، الحرام سحت، وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، سواء كان الحرام لذاته أو حرام لغيره. الحرام لذاته يعني الخمر والمخدرات والدخان والمعسل والجات والحمي وكل الخبائث دي، هذه ما هي لك أنت، أنت طيب والله طيب، وقد أباح لك الطيبات، وقال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم إيش؟ الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ليش تترك الطيبات وتعيش في الخبث؟ علبة السجائر بكم؟ بخمسة ولا ستة ولا سبعة؟ سبحان الله، تشتري النار وتنفخ النار وتتدرب على النار وتحرق مالك بالنار، أليس هذا ظلم؟ ظلم لنفسك، ظلم لصحتك، ظلم لمالك، ظلم لأولادك، ظلم لمجتمعك. دعم ومساعدة لمصانع أعدائك، كل هذه اللي تشوفون الدخان ده منين يجي؟ من مصانع الكفار، يحطونه في علب ويشتر ويدخن. وهذه الشركات الخبيثة هذه الكبار، هذه أصل رؤوس أموالها لليهود، ونسبة كبيرة من أرباحها لإسرائيل، ونحن نحارب أنفسنا بأنفسنا. لا تظلم نفسك عن طريق الفرج، فإن الزنا فاحشة، والذي يقع فيه ظلم نفسه، ظلم نفسه بأن أوردها موارد الهلكة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار، والذي نفس محمد بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا والزواني يوم القيامة. فلا تقع في هذا، عليك بالعفة. أيضا لا تظلم نفسك بأن تمد يدك إلى حرام، أو تكتب بها حرام، أو تسرق بها حرام، أو تسفك بها دما حرام. كف يدك، خلي يدك عليا، ليست يد دانية ولا يد خائنة ولا يد معتدية مجرمة. لا، بعض الناس يتسلط ويحمل له مسدس، نعم، وأي مضاربة لا تقول له حتى السلام عليكم، ترى بي يضاربك، نعم، ويمدده، وبعدين تنقلب مدة اليد هذه إلى كارثة. زرت السجون لألقي درسا، ولما تكلمت عن القتل وما القتل وجيت خارج، الحقني ذاك الشاب عمره يمكن 20، قال يا شيخ وين ذا الكلام قبل السجن؟ قلت وش موضوع؟ قال قتل. قلت قال لمن؟ قلت ايش؟ قال زميلي تخاصمنا انا وياه ونحن نلعب كوره. يقول تخاصمنا وحنا نلعب كوره، يقول معي مفك في جيبي بدال القلم ليطلب العلم مع مفك، يقول دقيته هنا ونزلت الدقه على القلب، ويوم شفت الدم شليته يسعفه. يقول وصلت المستشفى قالوا نزيف داخلي في القلب ومات، وأنا الآن حكم علي بالقصاص. والله يا شيخ ماني أنام الليل. طبعا منو اللي ينام الليل ويدري أن السيف بكرة بينسف رقبته؟ ليش؟ مد يده على الحرام، لا تمد يدك، انتبه، فتندم ندامة عظيمة في الدنيا والآخرة. كف رجلك، لا تحملك إلى حرام وإلا ظلمت نفسك، لا تحملك قدمك إلا إلى بيوت الله وإلى حلق العلم وإلى مصالحك الحلال المباحة. وإذا دعيت إلى مكان فيه حرام قل لا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني خطواتهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا النوع الثاني، وهو ظلم الإنسان لنفسه. يبقى النوع الثالث المعروف عند الناس وهو ظلم الغير، وتبدأ دائرة ظلم الغير من البيت، وألصق الناس بك زوجتك، وأكثر ما يمارس الظلم الآن على النساء في ظل غياب الإيمان ووجود العنجهية والسيطرة والأنفة التي يشعر بها بعض الناس أمام المرأة، والامتهان والاحتقار واللا مبالاة بها فيظلمها ويظن أن الظلم بالنسبة لها أنه سهل. لا، انتبه. ليش؟ لأن الضعيف الذي لا يستطيع أن ينتصر منك ربما استنصر بغيرك، استنصر بالله. ولهذا لا تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، والمرأة ضعيفة، وإذا كان عندها أطفال كانت أضعف، ما تستطيع تضحي ببيتها وعيالها وتروح، تعرف أن مستقبل أولادها بيضيع إذا تركتك، فهي تصبر عليك وعلى المر وأمر من المر، ولكن من قلبها هنا تعاني ظلما. والظلم الله عز وجل ينتقم للمظلوم من الظالم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى الجمل قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كن عادلا مع امرأتك، لأن الله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: وعاشروهن بالمعروف، وقال: وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة دي؟ المسؤولية بس، إن قوام، إنما أفضلية لا، ظلم لا. يجب أن تحترم مشاعرها وأن تقدر عواطفها وأن تعطيها حقها كاملا في الحوار، في الكلام، في الأنس، في السمر. ما تروح تسمر كل ليلة مع زملائك وتخليها مربوطة. هي نعم، ظلم هذا ما يجوز. معقول إذا لك زملاء قبل أن تتزوج؟ ما أقول اسمر، عادك شاب، لكن تزوجت خلاص معك زميل للحين، اسمر معك كل ليل، لكن تخليها وتروح تسمر مع الرجاجيل وهي قد دور لها زملاء حتى هي بعدين، وتقع في الكارثة. اسمر في بيتك، ولا داعي للسهر في استراحات ولا في غيره. والله يا أخواني إنه يبلغنا أشياء تشيب الرؤوس، نساء يشتكون تقول: والله من يشوف إلا مع الفجر، وأنا الحالي في بيتي أبغى زوجي يقعد معي، أبغى يآنسني. الحياة ما هي بس كلها جنس، الحياة عشرة وموادة ومسامرة. لا تخرج إلا مع زوجتك، أعطيها حقها كاملا في النفقة، وحقها في المبيت، وحقها في العشرة، أيضا أعطها نوع من الاستقلالية في النفقة. خصص لها شيء من دخلك من راتبك تعطيها في يدها. ليه؟ لتشعر هي بنوع من العزة والاستقلالية وعدم الحاجة دائما إليك، لأن المرأة بتحتاج، فإذا طلبت كل يوم كل يوم تشعر بالذلة. لكن عطها هذا راتبك، ولي تكون 10% مثلا، راتبك 5000 عطها 500 كثيرة؟ لا. وبعدين فين بتوديها 500؟ وتردها عليك، تصرفها على بيتك وعيالك فيما تحتاج، تشتري طيب لك، تشتري ملابس لك، لكن أشعرها بالاستقلالية والنفسية. اي نعم. لا، بعضهم ما يعطيها، يقول: لا والله ما أعطيها إلا تأكل وتشرب مثل البقرة. صار هي بقرة، ما عدها إنسانة عندك. اي نعم. طيب الخادمة عندك تأكل وتشرب، وكم تعطيها؟ 1000 ذا الحين، وقدهم 2000 ذا الحين اللي ما لهم كفيل. وذي بنت الناس، زوجتك، شريكة حياتك، قاضية حاجتك، مربية ولدك، ساترة عرضك، ما تعطيها 500 ريال في الشهر؟ ما تعطيها 1000 إذا كان راتبك 10000؟ يا أخي أعطها، أشعرها بأن لها مكانة في قلبك، وإلا كنت ظالما لها أيها الإنسان. لا تضرب ولا تسب ولا تشتم ولا ترفع الصوت عليها. إذا تكلم تكلم بأسلوب. بعضهم ما يتكلم مع مرته إلا بالبشعب والصياح، حتى يحول البيت إلى جحيم، صراخ وصياح، والأولاد يسمعون لأبوه يصيح والأم تصيح، فينشؤون نشأة غير سوية ويحصل منهم انحرافات. ليه؟ لأن الجو هذا المشحون، الجو الصارخ هذا ما هو طيب. خل بيتك روضة، خله محضن بتعاملك الحضاري بأسلوبك العالي. غض الطرف يا أخي عن الأخطاء، لا تقعد تدقق على كل خطأ. انظر إلى الإيجابيات في امرأتك، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. أخلاق النساء كثيرة طيبة، لكن ما في كاملة يا أخي. تبغى الكمال؟ ما في إلا في الجنة الكمال. أنت نفسك ما أنت كامل حتى تطلب الكمال. وهكذا لا تظلم امرأتك. أيضا المرأة لا تظلم الرجل. إذا تحدثنا عن ظلم الرجل، أيضا المرأة بعض النساء تظلم زوجها، تظلمه بعدم القيام بواجبه، بتأخير طعامه، بتنغيص منامه، برائحتها الكريهة، العطر عندها وكل شيء. فإذا قد تخرج تعطرت، وإذا جت عنده وإذا بريحتها مثل القردة. هيا شكذبة هذه. الطيب ليس للشارع وليس للحفلات، الطيب للزوج. الشارع إذا تخرجت وأنت مطيبة في وعيد شديد، أي امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحة فهي زانية. لا تظلمين في هذا، لا تظلمين الزوج بانتهاك عرضه ولا خيانته. وكذلك الزوج لا ينتهك عرض امرأة ولا يخون زوجته بالتحدث مع امرأة. هل ترضى أن امرأتك تكلم رجال؟ لا. طيب وانت ليش تكلم النسوان؟ هذه خيانة. أي حديث مع امرأة لا تحل لك، حديث يعني فيه مغازلة أو فيه معاكسة أو شيء، حرام. وترى القضاء من بيتك. أيوه، عفوا تعفوا نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك. فاعلمي من يزني بامرأة بألف درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. عف نفسك والله يعف أهلك. أيضا المرأة عليها أن تكون عادلة مع خادمتها، لا تظلم الخادمة، فإن الخادمة إنسانة لها مشاعر ولها أحاسيس ولها نفس، فعليها أن تكلفها بما لا بما تطيق، وتحدد لها أوقات للنوم وأوقات للعمل، وتشاركها في أعمال المنزل، ولا ترهقها، وتحترم رأيها، وما في مانع أنها تأكل معها، وتعطيها حريتها في أن تأكل ما تشاء من البيت، ولا تجعل عليها قيود وحواجز، لا تأكلين ولا تسوين ولا تفتحين الثلاجة ولا وتقومها نصف الليل. لا لا، هذا ما يجوز. ليه؟ لأن هذه المسكينة إذا أسيء إليها فهي إنسانة تدافع وتنتقم، لكن تنتقم ممن؟ ما تنتقم من المرأة، لأنها ما تقدر تنتقم من الأطفال، وقد سمعتم ما يجري الآن. وتنتقم من الأثاث، تكسر الصحون كلها، ما تخلي كاس ولا صحن، كسر. وتنتقم من الملابس حقة الحرمة، تكوي وتشوف أحسن قطعة وتحرقها، قالت والله الكوي أحرقها. نعم. وتنتقم من عرضها، تضطر أنها تؤذيها في زوجها. وقد تنتقم بشيء كبير وهو السحر، وقد تنتقم بالقتل، وقد سمعتم بالأحداث. ليش؟ والله لو هذه الخادمة تعامل معاملة طيبة ما تسوي أي غلط، ونحن نعرف هذا بحياتنا. الكلب إذا أعطيته لحمة قسقس لك، وإذا رجمتها بحجر نبحك وكلب. فأحسني إلى المرأة، أنت أحسن إلى العامل، أعطيه أجره يوم 25. اليوم كم؟ كم اليوم؟ كلكم موظفين قد دريتوا، فالبعضكم رقد عند الصراف البارح، بعضهم يأخذ له مخده ومن الساعة 12 قد يباشر الصراف. طيب والعامل والسواق هذا؟ شهور والله، بعضهم شهور والخادمة شهور ما أعطوها راتبها. طيب أعطى ليش؟ لأنه إذا لو صرفوا الراتب لنا يوم 30، الآن يصرفون، الدولة تصرف 25، لو أخروا اليوم 30 ما نزعل؟ نزعل. هنا طبعا المتقاعدين يصرفون في 15 لأني واحد منهم، لو أخروا لآخر الشهر احترقت. كذلك الخادم عطى حقه قبل أن يقف عركه، عطى إجازته. لا تأخذ إجازته وتقول لا والله الخادمة غلقت إجازتها، قلت تبغين تروحين تفضلي. هي إنسانة لها زوج ينتظرها، وهذا العامل أو السائق له زوجة تنتظره. ليش أنت كل ليلة مع مرتك وهذا تعيره تعطيه إجازة؟ أليس هذا ظلم؟ ليش تدقق عليه في راتبه، وراتبه بسيط 1000 ريال ولا 1200 ولا 1500 وانت تستلم 10,000 ولا تؤدي العمل كما ينبغي؟ ليش تكيل بمكيالين؟ إذا هو لك توفي وإذا هو عليك تنقص. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ المكيال هذا منهج، لا تصور بس أنه عشان في الكيل، في العمل في التعامل مكيال. وفي يوفى لك في الدنيا والآخرة، نقص ينقص عليك في الدنيا والآخرة. إذا قمت بالحقوق والحمد لله كنت موحدا، وكنت أيضا لم تظلم نفسك ولم تظلم غيرك من الناس، فقد برئت من الظلم. ويوم القيامة يوجد قنطرة على متن جهنم اسمها قنطرة المظالم، يحبس الناس حتى يجري القصاص. أذان. حتى ورد في الحديث يقتص للشاة الجماء اللي ما معها قرن من الشاة ذات القرن، يعني مبالغة في قضية إجراء القصاص. ومن كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. نسمع الأذان ثم نكمل بإذن الله. القائمة آتي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت. رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا. أجيب باختصار على بعض الأسئلة. يقول ما نصيحتكم لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، يعني تويتر وفيسبوك، وكيف يكون التعامل الصحيح معها؟ طبعا هذه الشبكات سلاح ذو حدين، يمكن أن تستخدم في الخير ويمكن أن تستخدم في الشر، لكن للأسف الشديد فإن استخدام أكثر الناس في الشر. ولذا إذا أردت أن تستخدمها فكن على حذر، ولا تدخل في الأماكن المشبوهة، ولا تجلس تتتبع، فإن بعض الناس قد يدخل إلى أماكن بدافع حب الاستطلاع فينشب ما عاد يقدر يخرج. الفأر الآن إذا أرادوا اصطياده يحطون له غراء ويهبون في وسط الغراء قطعة جبنة ولا طماطة ولا شيء، ويجي الفار من هناك يبغى الطماطة ما يبغى الغراء هذا، ولكن من يوم يوضع يده وإذا بها نشبت فيحط الثانية علشان يمطها فتنشب الثانية فيحط ظهره، المهم يقطبونه في الصباح وعقره. بعض الناس مثل الفار يدخل في النت يبغى الجبنة يبغى موضوع، لكن يشوف موضوع، لأن الخبثاء الذين صنعوا يحطون لك موضوع فوق ثم يحطون لك 10 تحته، فتقرأ ذا وذا 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 وتنشب. فإن كنت ستنشب فلا تدخل فيه، وإن كان عندك حصانة ودين وإيمان وتدخل لمصلحة فلا بأس. يقول نبغى منك الحق يوم تأخرت عنا في الشهرين الماضيين. ابشر بالحق. شهر واحد كذا يا شيخ ولا شهرين؟ اثنين. أما الأول فعذر، كنت مسافرا، وأما الثاني فكنت ناسيا، ولا أحد ذكرني منكم. إيه نعم. ها؟ أي الشهر الأول مريض أثابك الله، والشهر الثاني والله نسيت، ما تذكرت إلا بعد العشاء. إيه والله، فسامحوني وبني نسيت. والمرة ذا اليوم بغيت أنسى، لكن الشيخ الحسن حفظه الله أرسل لي رسالة قال نذكرك حتى لا تسويها علينا مرة ثالثة. أخ في الله يقول ارتكب منذ عدة سنوات معصية طبعا ما نذكرها لأن الله قد سترها عليه إن شاء الله. ويقول إنه نادم أشد الندم وإنه تاب إلى الله منذ أكثر من 3 سنوات، ويعني إنه لا يزال في حزن شديد مع نفسه. كيف؟ فبما أنصحه؟ أولا أبشره إن شاء الله ما دام أقلع عن الذنب وندم على فعله وعازم على عدم العودة إليه، فقد توفرت له شروط التوبة الصحيحة. والتوبة الصحيحة إذا توفرت شروطها فإن الله يقبلها. قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأمرنا الله بالتوبة: وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. فإن شاء الله أنك تائب، وعليك يا أخي الكريم الاستمرار والثبات على الدين. وأسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الثبات على دين الله والهداية حتى نلقى الله. يقول بعض الناس في المساجد وقبل الأذان يتحدثون في أمور الدنيا وربما ينكتون ويحصل يعني حديث كثير، فما هو الصواب؟ الأفضل للمسلم إذا دخل المسجد أن يعتبر جلوسه في المسجد قبل الصلاة عبادة وجزء من الصلاة، فإن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، فلا ينبغي له أن ينشغل بشيء إلا بذكر الله وبقراءة القرآن. ولا مانع من السلام على من جنبه إذا كان ما شافه من زمان، إنما السلام عليه بعد، أو يعني بعضهم يلتقون هنا عند الباب وإذا دخل سلم عليه. طيب من كنت معي هنا؟ إيش تسلم له علي وأنا ما غير أن إياك سيجينا سوا؟ السلام إذا كان من يعني ما من زمان ما شفته وشفته جنبك سلم عليه ما في مانع. وبعضهم يشدد في مسألة السلام، يعني ما يرد، يقول هذا بدعة وهذا غلط. وأذكر واحد من الناس كان في مسجد فسلم على اللي جنبه، فذاك ما رد عليه السلام، قال هذه بدعة، يقول مشان ذا. قال فقال ذا وكان من الإخوة المصريين، قال أمال قلة الذوق سنة؟ يعني أمد يدي عليك وتقول هذه بدعة؟ هذه قلة الذوق، يعني هذه سنة؟ طيب يا أخي سلم عليه وبعدين علمني. قلت ترى هذا ما ينبغي أو شيء، إنما ما سلم عليك وهذه بدعة، هذه قلة الذوق. وفعلا بعض المصلين يصلون ويتركون أبنائهم في الحديقة المجاورة حتى تفوتهم صلاة العشاء والمغرب، فهل عليهم إثم؟ لا شك أن عليهم إثم لأنه مسؤولون يوم القيامة. الله أمرهم بأن يأتون بأبنائهم من المساجد، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأنت تصلي في الصف الأول أو الثاني ولدك يلعب هناك ما يصلي، هذه كارثة. يوم القيامة يأتي برقبتك يسحبك يجرجلك إلى النار، يقول: يا ربي أنصفني من هذا الظالم، كان يراني على معصيتك ولا يأمرني ولا ينهاني. أنت بتخليه يرقد في أثناء المدرسة ولا تشله بالمشعاب لين يدرس؟ لكن في الصلاة لا، يهديها الله، وفي المدرسة يهديه المشعاب. هذا ما يصلح، هذا خيانة لولدك يا أخي الكريم. يقول: دخلت المسجد ووجدت أحد يصلي السنة أو يصلي المكتوبة، هل أصلي معه أو أصلي لوحدي؟ إذا دخلت المسجد قبل الصلاة فلا تصلي مع أحد، أقعد لين تصلي مع الناس. لكن إذا دخلت المسجد وقد فاتتك الصلاة فإن وجدت جماعة فصلي معهم، وإن وجدت واحدا يصلي لوحده فصلي معه، وإن لم تجد واحدا يصلي الفريضة وجدت واحد يصلي السنة فصلي معه. فإن إمامة المتنفل جائزة بالمفترض لحديث معاذ. إذا كنت أصلي السنة وأتى آخر يصلي معي المكتوبة، هل أتركه يصلي معي ولا أترك أدفه؟ لا، خله يصلي معك، ليش تمنعه من الأجر؟ يقول: أرجو توضيح حرمة هذا البلد الأمين وما من الله على أهله من الفضل. لا شك أيها الإخوة أن من يعيش في مكة أن الله قد اختار له أعظم خيار، لأن صلاتك في مكة 100,000 صلاة سواء في المسجد الحرام أو في عموم الحرم، فلك 100,000 صلاة. فالناس يصلون خارج الحرم بوحدة وانت تصلي 100,000، هذا فضل ولا ما هو فضل؟ لكن الغنم بالغرم، ليعصي الله في مكة ما هو مثل من يعصي في خارجها. فكما تغنم بالحسنات أيضا تغرم بالسيئات. ومن نوى أن يعصي الله في مكة وهو في المشرق أو في المغرب كبه الله في النار على منخره بالنية. الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حرمة مكة عظيمة، فلا تدنسها يا أخي بمعصيتك، عليك أن تكون طائعا وعبدا ربانيا تشعر بفضل الله عليك ومنة الله عليك. ترى في ملايين من المسلمين يتمنون يرون مكة بعيونهم، وانت ربي خلاك في مكة ليل نهار، هذه نعمة ولا لا؟ يقول نلاحظ بعض الناس وهو يرخي ثوبه وإزاره إلى تحت الكعب، فما نصيحتكم؟ إرخاء الثوب إلى تحت الكعب من الكبائر. كيف من الكبائر؟ لأن عندنا في الفقه في أصول الشرع إن الكبيرة ما توعد الله عليها بنار أو أصدر على صاحبها لعنة أو حد لها حدا، هذه كبيرة. إرخاء الكعب توعد عليه بالنار، قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففين؟ في النار. انتبه، ترك تطول ثوبك والنار تشب في طرفك إلى أن تموت. ارفع يا أخي، ليش تخليه أنت مرة أنت؟ خل ثوبك فوق الكعب، وإذا رفعته إلى فنصف الساق، لكن لا ترفع فوق. بعض الناس يبالغ في رفعه حتى يخليه إلى ركبته مثل الفنيلة، ما عدا ثوب هذا لا. فلا تكون مغاليا ولا تكون متساهلا، وإنما خلي ثوبك على أعلى من الكعب. بعضهم يقول إنه أنا ما أرخي ثوبي من المخيلة أو الكبرياء. نقول الحديث حديثين، واحد شمل المخيلة من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لكن الثاني إزرة المسلم إلى نصف الساق، فإن أرخى فإلى الكعب، وما تحت الكعب ففي النار ولو لم تكن للمخيلة. أخرت هذا السؤال لأنه يحدث ألما في قلوبنا. ما واجبنا نحو إخواننا في سوريا؟ جرح عميق في قلب كل مؤمن ما يدور في الشام الآن بالذات. تكالب أعداء الله من العلويين ومن أعضاء حزب اللات، حزب الشيطان. غلط أن نقول حزب الله، لا، هذا حزب إبليس من الرفض، أعداء الله وأعداء رسوله، مع دولة تدعمهم وهي إيران. تكالبوا على إخواننا في الشام والعالم يتفرج ولا يحركون ساكنا. ليش؟ لأن الدم الذي يراق هناك والنفوس التي تذهب هناك نفوس مسلمة ودماء مسلمة، والدم المسلم رخيص في موازين العالم في هذا الزمن. ما موقفنا؟ موقفنا أيها الأخوة، أولا الشعور بالألم، الدعاء، البذل لمن عنده مال ويريد أن يتصدق عن طريق المؤسسات الخيرية. في عندنا مؤسسات، لأن التبرع الشخصي هذا قد لا يصل، لكن في مؤسسات مثل هيئة الإغاثة العالمية، الندوة العالمية للشباب، لها جهود تقبل هذه التبرعات، ترسلها لإغاثة إخواننا سواء كانوا في داخل سوريا أو خارج سوريا. الدعاء أعظم نصر، ونحن على يقين أن الله سينصر إخواننا. وإن بذلوا تضحيات فمن يموت منهم بإذن الله شهيدا، ما نبكي عليه، بل نسأل الله لهم الشهادة ونسأل الله لهم النصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الرجل إذا استيقظ للصلاة وأيقظ أولاده وتأكد منهم ثم ذهب إلى المسجد وعادوا للنوم بالرغم أنهم قد توضأوا، فماذا يصنع؟ يأخذ المشعب. نعم، هذا هو الحل. واحد قومته لين توضأ، ايش تبغى تسوي؟ تشل على ظهرك رحت صلي وجيت إذا بعود ما يقومه إلا تمرره تعطيه بالمشعاب لين يركض رأسه، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، قال واضربوهم عليها لعشر. هذا الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا عرف لا تضربه، وبعدين إيش تقول له؟ والله ما تصلي هنا، روح صلي في المسجد. قد خرجوا خرجوا، امشي أصلك ما يبغى تمشي، امشي وتأخذه وراه بالعصا مرة مرتين خلاص يعرف النبي يصلي غصب فيعود يمشي. واحد من إخواننا في أبا هذه شغلته، أولاده واجد وهو ما معه إلا وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها جزاه الله خيرا، وقد أقر الله عينه بصلاح أولاده كلهم يقومهم، فإذا ما عد الله أقامت الصلاة راح يصلي. إذا رجع طوالي يشوف اللي على الفراش يأخذ له ثلج، ونحن في أبا برد دائما مصبح على رأسه، وإذا قال كذا أعطاه بالمشعاب. وبعدين قام الولد قال يلا توض أمش أنا وراك يلا المسجد. أصلي هنا يا أبوي؟ قال والله ما تركع هنا، ما أصلي إلا في المسجد. يدخل المسجد ما معه واحد يصلي، ويقعد معه يرقب لين يصلون بعدين يرجعون. أيام وليالي استجاب الله له. ودائما إذا رأى الله منك الحرص والمثابرة على هداية أولادك الله يعطيهم الهداية، لكن إذا أنت أهملت فكيف يهدي الله من أهملت أنت تربيته؟ في الختام أيها الإخوة، أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحفظ لنا في ديارنا المباركة ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا في نحره، كما نسأله أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدي شباب المسلمين وأن يبصرهم بهذا الدين وأن يردهم إليه ردا جميلا. ونسأله سبحانه أن ينزل بأسه وأليم عقابه على طاغية الشام. اللهم إنا نستنصرك به يا رب العالمين، اللهم إنه لا يعجزك فسلط عليه جنديا من جنودك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم احصه وأعوانه عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسودا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.